السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأفاضل، في هذه الليلة المباركة وفي هذا المكان المبارك نستكمل بإذن الله تعالى ما بدأناه في دروس سابقة من شرح كتاب الروض المربعي، شرح زاد المستقنع للشيخ منصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة 1051. وكانت دروسنا السابقة في كتاب البيوع، وقد وصلنا إلى باب الربا والصرف، نستكمل بإذن الله تعالى هذا الباب.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: وما لا عرف له هناك، أي بالمدينة ومكة، اعتبر عرفه في موضعه، لأن ما لا عرف له في الشرق يرجع فيه إلى العرف كالقبض والحرز.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى أن إذا قلنا أن المكيل والموزون هما علة الربا، وهذه الأشياء يجري فيها الربا، فكيف نعرف أن هذا مكيلا أو موزونا؟ في الدرس السابق قرر المؤلف أن كل مكيل في المدينة فهو مكيل، وكل موزون في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل موزون في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة فهو موزون. فمعيار الكيل هو كيل المدينة، كونه مكيلا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، ومعيار الوزن هو ميزان مكة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى أن ما لم نعرف كيله ولا وزنه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، بمعنى أننا لا نعرف هل هذا يكال في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أو يوزن، فيقول نرجع فيه إلى العرف، إلى عرف الناس. فما كان مكيلا في عرف الناس عددناه مكيلا، وما كان موزونا في عرف الناس كان موزونا. ثم إذا اختلفت البلاد فيقول ينظر إلى الغالب، فما كان الغالب فيه الكيل فإننا نعتبره مكيلا، وإذا كان الغالب فيه الوزن في عرف بعض البلاد فإنه أيضا يكون موزونا. فإذا ما لا يعرف كيله ولا وزنه، لا كونه مكيلا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا وزنه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فإننا نرجع فيه إلى العرف. وكل شيء في الشرع لم يحدده الشرع فإننا نرجع فيه إلى عرف الناس، إلى العرف الناس. فإن كان في عرف الناس في بلاد مختلفة رأينا الغالب وسرنا عليه. هذا ما قرره المؤلف رحمه الله تعالى. وهناك قول آخر لبعض العلماء أن ما نص الشرع عليه أنه مكيل فهو مكيل، ولا ننظر إلى عرفه، ولا ننظر إلى كونه مكيلا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أو غير مكيل. فمثلا التمر والشعير والبر، هذه نص فيها، ورد فيها النص أنها من المكيلات
أنها من المكيلات. فهذه يقول ما دام منصوص عليها فإننا لا نعدوها ونجعلها من المكيلات ولا نقيس عليها غيرها، وما كان من الموزونات منصوص عليه فإننا أيضا نعتبره موزونا ولا نقول، يعني المكيال مكيال المدينة والميزان ميزان مكة. هذا الحديث الوارد في هذا قال بعض أهل العلم إن هذا حديث ضعيف لا تقوم به حجة. وبعض العلماء وهو القول الثالث يقول إننا نتبع العرف في ذلك، العرف عرف الناس، فإذا كان الناس يعتادون الآن الكيل فنقول هذا كيلا بكيل، وإذا كانوا يعتادون الوزن أو تعارفوا على الوزن فإننا نعتبر الوزن. إذن عندنا ثلاثة أقوال: القول الأول الذي مشى عليه المصنف أن المكيال مكيال المدينة والميزان ميزان مكة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لا نتجاوزهما إذا عرفناهما، وإذا لم نعرفهما مشينا على الغالب على العرف الغالب على العرف الغالب. القول الثاني أن ما نص الشارع عليه ورد أن هذا مكيل وهذا موزون فإننا نقتصر عليه ونجري غيره على العرف، ونجري غيره على العرف، يعني الأشياء التي نص عليها الشارع قليلة أنها مكيلة وموزونة فالبقية نجري فيها على العرف. القول الثالث وهو يعني الذي يرفع الحرج عن الناس والمشقة في تتبع هذا الأمر، هل هذا كان مكيلا في عهد الرسول، هل هذا كان موزونا في عهد الرسول، أننا نرجع في كل هذه الأشياء المكيلات والموزونات إلى عرف الناس، فما عدوه مكيلا فهو مكيل، وما عدوه موزونا فهو موزون، وما عدوه معدودا فهو معدود. فإذا هي ثلاثة أقوال، والقول الأخير هو الذي اختاره شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، لأنه يقول أيسر على الناس من معرفة المكيل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والموزون واختلافهم في ذلك، فيقول نرجع في هذه الأشياء إلى عرف الناس، فإذا كانوا يكيلون قلنا هذا يحرم لا يجوز بيعه إلا كيلا بكيل، وإذا كان موزونا نقول لا يجوز بيعه إلا وزنا بوزن، وهكذا.
وما لا عرف له هناك أي بالمدينة ومكة اعتبر عرفه في موضعه، لأن ما لا عرف له في الشرع يرجع فيه إلى العرف كالقبض والحرز.
إيه نعم، يقول إنه هذه الأشياء التي لا عرف لها شرعي، يعني ليس محددة بالشرع، فإننا نرجع فيها إلى العرف، عرف البلد، عرف البلد الذي نحن فيه، وإذا كان في أعراف كثيرة للبلاد هؤلاء يزنون وهؤلاء يكلون، نرى الغالب من هذه البلاد ما الذي يفعلون، هل يكيلون ولا يزنون، ونجريه على عرفهم. قال كالقبض والحرز، كالقبض والحرز. القبض لم يرد فيه عن الشرع في يعني شيء محدد كيف نقبض الأشياء، يعني إذا اشتريت شيئا فكيف تقبضه، كيف تقبضه؟ العلماء يقولون لا يبيعه حتى يقبضه، ولا بد من الحلول والتقابض. كيف هذا التقابض يحصل؟ يقول هذا يعني الشارع لا ورد عن الله سبحانه وتعالى ولا عن رسوله شيء يحدد لنا كيفية القبض، شيء كيفية القبض، فهذا ما لم يرد فيه من الشارع شيء نحيله إلى العرف. القبض عرفي، كيف يقبض الناس؟ خلاص نجريه على عرفهم، الناس يتعارفون على قبض معين، فيعني مثلا الدار مثلا يقولون قبضها مثلا بعت بيتا، فقبضه مثلا بالتخلية بين البائع والمشتري ويعطاه المفاتيح، وكذلك سيارة اشتريتها فإذا أعطاك المفاتيح وخلى بينك وبينها هذا قبض تعرف الناس عليه، لكن لو تعرف الناس على قبض غير هذا لقلنا لا بد أن يكون القبض بهذا الشكل. وكذلك من الأشياء التي لم يحدها الشرع الحرز، والحرز معناه الحماية التي يحمي بها الإنسان ماله، هذه تسمى حرز، وهي تأتي هذه الكلمة في باب السرقة، والعلماء حينما يتحدثون عن شروط السرقة يقولون لا بد أن يكون المسروق سرق من حرز مثله، سرق من حرز مثله، فولا لم يقطع ولا لا قطع في يد السارق إذا سرقه من غير حرزه. وهذا التحريز هو إما أن يكون طبعا كل شيء بحسبه، تعارف الناس أن كل حرز كل شيء بحسبه، فمثلا الذهب والفضة حرزهما صندوق ويغلق عليه بقفل، ما تتركه سائب، تتركه هكذا. مثلا لو أن إنسان مثلا سارق أتى وأنت واضع الذهب والفضة في غرفة أو في كذا ولم تغلق عليها ولم تجعلها الناس تعارفوا أنه يجعل في صندوق خزنة، خزنة من الحديد ثقيلة، هذا المال لا بد أن يحرز بهذا الحرز. أما لو سرقه من طرف البيت أو من الغرفة أو نحو ذلك سائب لم يغلق عليه، فهذا يقولون إنه سرق من غير حرز، سرق من غير حرز، فلا يقطع في السرقة، فلا يقطع في السرقة. حرز مثلا السيارات، الآن مثلا تعارف الناس على أنهم يوقفون مثلا يوقفون سياراتهم، وإن كان بعض الناس يقول لا ندخلها في الحوش أو ندخلها في الجراج ونغلق عليها الباب ونغلق، هذا حرز. وبعض الناس ولله الحمد كما في هذا البلد بلد آمن يوقفون سياراتهم عند أبوابهم في الشوارع ويغلقون أبوابها فقط، هذا إذا تعارف الناس على أنهم لا يدخلونها في الأحواش ويغلقون عليها، ولكن تعارفوا على أنهم يوقفونها في الشارع في الطريق ويغلقون فقط الباب، فهي في حرز مثلها، تعرف الناس على ذلك أن هذا حرز. فمن سرق سيارة يعني كسر قفلها ودخل في السيارة وسرقها وهي في الشارع في الطريق، هنا نقول ما عرف الناس، قالوا والله الناس كلهم يضعون سياراتهم عند أبوابهم ويغلقونها، هذا تعرف الناس على أنه حرز، على أنه حرز. حرز البهائم مثلا والحيوانات الإبل والبقر والغنم أن تكون في حظيرة، هذا اعتاد الناس وتعارف الناس على أنهم لا يعني يخزنون أو يجعلون هذه البهائم والأغنام في دورهم في الداخل ويغلقون عليها الأبواب، لا، تعارفوا على أنه يضع لها حظيرة من الخشب أو من كذا، فإنه هذا يعتبر حرزا، فإنه يعتبر حرزا. المحلات التجارية التي يباع فيها الأغذية والأطعمة ونحو ذلك، هذه حرزها أن تغلق الباب عليها وتقفله بقفل، هكذا تعرف الناس. وإن كان بعض الناس الآن ولله الحمد مع الأمن الوارف في هذه البلاد في مكة وفي غيرها ولله الحمد تشاهدون يعني المحلات عند الحرم وكذا وكذا، بعضهم يضع قطعة قماش، يضع قطعة قماش على بضاعته لأنه ولله الحمد آمن، لكن هل هذا حرز؟ هل يعتبره الناس حرزا؟ قد لا يعتبر حرزا، هذا هو لما رأى الأمن والأمان وأن بضاعته لا يعني لا تمس إذا وضع هذا القماش فقط أمن وصار يعذ. لكن قد تكون إلى وصلت القضية إلى القاضي يقول له هذا القماش ليس حرزا، الحرز أن تغلق باب الدكان إلى أسفل وتربطه بالمفتاح. إذا كان برضو الحرز تعرف الناس أنهم فقط يغلقون باب الدكان ولا يغلقونه بالمفتاح، صار أيضا هذا حرزا. فإذا هذا كله ما حدده الشارع، والمرجع فيه لعرف الناس، والقاضي إذا وصلته القضية يعني هو الذي يقرر أن هذا سرق من حرز مثله أو لم يسرق من حرز مثله. ولذلك بعض الناس يعني الجهالة والذين لا علم لهم بالشرع تجدهم يعني يتهمون القاضي أو نحو ذلك، القاضي عنده علم ليس عندك، عنده علم ليس عندك، فيأتي مثلا سارق ثم يطبق عليه شروط السرقة، قد يكون يتخلف شرط الحرز ثم يقول هذا ليس عليه قطع، وإنما يعزره تعزيرا بليغا بالسجن أو بالجلد أو نحو ذلك أو يعني أي عقوبة غير القطع، لأنها لم تتوفر شروط السرقة. ويأتي آخر ويسرق ثم يحكم عليه بأن تقطع يده، يقول الناس العامة الذين لا علاقة لهم بالعلم الشرعي ولم يدرسوا الفقه يقولون كيف هذا سرق وهذا سرق، هذا لم يقطع القاضي يده وهذا قطع يده. أنت لا تعلم، القاضي عنده علم أنت خالي الذهن عنه ولا تعرفه، فهو الذي يقرر. القاضي ما دام أنه يعني هذا الحرز عرفي فالقاضي هو الذي يقرر أن هذا حرزا أو ليس هذا أو أن هذا ليس حرزا، هذا تقطع يده لأنه سرق من حرز مثله، أو هذا لا تقطع يده لأنه سرق من غير الحرز. ولا يعني هذا أنه إذا سقط عنه حد السرقة أنه يعني يبرأ من ذلك، وقد يصل هذا التعزير باب واسع في الفقه الإسلامي، باب التعزير باب واسع وهو يدل على سعة الشريعة، فيمكن أن يحكم القاضي على هذا الذي يسرق من غير حرز، يمكن يحكم عليه إلى القتل، ما هو يقطع يده فقط، يقتل حدا بمعنى أنه هذا مفسد في الأرض، قد يكون إنسان ما غير يمشي ويسرق من الناس مفسد في الأرض ولا يندفع شره إلا بالقتل، ولا يسرق مثلا من حرز ويكسر الأقفال، لكنه يسرق من هذه الأشياء التي علم أنها لا تعتبر حرزا فهو يسرقها وصار من المفسدين في الأرض من المحاربين لله ورسوله، فهذا القاضي يحكم بقتله تعزيرا، ما هو حدا، الحدود محددة، يحكم بقتله تعزيرا، والتعزير يبدأ من النظرة والكلمة إلى أن ينتهي بالقتل. فمن الناس من لا يرتدع إلا بالقتل مع أنه مرتكب ما يوجب حد القتل أو الحد الذي يوجب مثل قطاع الطريق أو المحاربين وكذا، لكنه مفسد في الأرض دائما، يؤذي الناس، يفسد في الأرض، يسرق، ينهب كذا وكذا، وكثرت منه هذه السرقات وكثرت منه هذا الاعتداء على أموال الناس، فحينئذ يحكم ممكن أن يحكم القاضي بقتله. وماذا يقول؟ لا يقول حدا، قتله تعزيرا. فالقاضي أحيانا بعض الناس يكون ما يستحق العقوبة، هذا من التعزيرات مثلا، لا يستحق العقوبة القاضي، يعني يكفي أن ينظر إليه، بعض الناس رجل كريم، رجل لا يعني ذا، لكنه وقعت منه زلة وهو لم يقع في الزلات، ولكنها هذه زلة وقعت منه فأحضر إلى القاضي، فيكفي أحيانا فيه النظرة من القاضي أن ينظر إليه هكذا، فيعرف هو يعرف أنه يعني يمقت العمل الذي قام به هذا، فتكفيه هذه، فكانوا يقول يكفي أن نبتني بهذه النظرة. وبعضهم بالكلمة، أحيانا مثلا قد يعزره يقول يا فلان كيف تفعل هذا، أنت لا يصدر منك مثل هذا، ويؤنبه ويوبخه ويكفي بوده أنه يجلده 10 أصوات ولا يتكلم بهذا الكلام أمامه. ومنهم من قال العلماء لا بد من عرك أذنه، ومنهم من قال أنه يجد للضرب حلاوة، حتى لو ضربته يجد للضرب حلاوة، ومنهم من لا يندفع شره إلا بالقتل فيقتل. فإذا مراتب التعزير مختلفة، والقاضي يحكم بما يراه مناسبا على هذا الشخص، وهذا يدل على سعة الشريعة الإسلامية. هذه من مميزات وخصائص الشريعة الإسلامية، أن فيها باب يسمى باب التعزير، غير الحدود وغير القصاص، هذيك محددة من قبل الشارع، حد للزاني، حد للقاذف، حد لقطاع الطريق وهكذا، ثم القصاص لمن قتل عمدا في باب الجنايات، هذه محددة. لكن هذا باب التعزير للأشياء والأمور التي لم يرتب لها الشارع، لا الله ولا رسوله رتب لنا عقوبة معينة. ولهذا نقول إن الشريعة الإسلامية، هذا من خصائص الشريعة الإسلامية، وأنها يعني كاملة، وأنها شاملة لجميع مناحي الحياة، وأنها تصلح لكل زمان ومكان. الآن مثلا القوانين الوضعية، حينما ينادي البعض يقول هذا باب التعزير، هذا يعني كل قاضي يحكم على كيفه، وأنك حطيته باب التعزير يعزر كيف يشاء، واحد يعزر بالقتل، واحد يعزر بالضرب، واحد يعزر بكذا وكذا وكذا وكذا. هذه أنت لم تعين هنا في منصب القضاء إنسانا جاهل وإنسانا لا علم له بالشرع ولا خبرة له بأحوال الناس، أنت ارتضيت قاض يحكم بالعدل وهو مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى عن كل ما يلحق بالناس. فلذلك يقولون أن القوانين الوضعية إنهم يضعون، لماذا أنتم لا تضعون لكل جريمة عقوبة غير الحدود التي حدها الله ورسوله وغير القصاص؟ الأشياء الصغيرة قولوا مثلا من نهب مال فلان إنه يعزر مثلا بالسجن لمدة شهرين أو 3 أشهر، ضعوا هكذا. نقول إن الحوادث لا تتناهى، الحوادث لا تتناهى، وكل يوم يحصل مسائل كثيرة لا نجد لها جوابا في هذا القانون. ماذا نفعل به؟ هل نترك هذا المجرم؟ هل نترك هذا الشخص الذي فعل كذا وكذا؟ لا نستطيع نحن الإحاطة بما سيحدث. والآن مثلا لو أحط بما يحدث يمكن عقب شهر أو شهرين تجيك جرائم أخرى تحتاج أيضا إلى تقييد. فلذلك يكون باب التعزير هو أفضل الأبواب الذي نفوض فيه القاضي بتحديد العقوبة المناسبة لما ليس فيه نص. باب التعزير باب واسع، نترك القضية للقاضي، والقاضي هذا لا يعين اعتباطا بل يعين الإنسان الفقيه، أول شيء الفقيه الفاهم العالم بأحوال الناس الذي يراعي المنازل بين الناس. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم، يعني حينما يأتي إنسان من ذوي الهيئات إلى القاضي زلة ثم القاضي يرى أنه هذا رجل صالح، رجل تقي، رجل يعني ما يبدر منه هذا الشيء، ثم يقول خلاص اتركوه. هذا يعني وضع الشيء في نصابه الصحيح، لأن هذا ذوي الهيئة إذا كان أخطأ زل مرة في 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 حياته أو كذا، هذه لا يجب يعني لا يلزم أننا نعاقب كل أحد، ولا يتساوى هذا ذوي الهيئة مع إنسان يعني دائما راعي شغب وراعي مشاكل ومشكلات وراعي إفساد في الأرض. هذا له حكمه وهذا له حكمه، والقاضي هو الذي ينزل الناس منازلهم ويرى الشخص ويتفرس فيه، فإذا كان من أصحاب الهيئة، من أصحاب الصلاح، من أصحاب التقوى، من ذوي المناصب مثلا العليا الذي لو عزره القاضي لأخلى بأمور الناس، يعني كون القاضي مثلا يعزر شخصا مسؤولا أو نحو ذلك، طبعا لم يرتكب حدا ولم يرتكب قصاصا، لا، من باب التعزيرات أنه قد هذا لو عزره لسقط من أعين الناس وسقطت هيبته ونحو ذلك، فالقاضي من حقه أنه يقيم هذا الأمر ويقيم هذه المشكلة ويحكم فيها إما بتعزير أو بإخلاء وإقفال القضية. هذا فيما يتعلق بالحرز الذي أتى به المؤلف رحمه الله تعالى حينما قال إن ما لا عرف له في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم من كيل أو وزن فإننا نحدده بالعرف، قال كالقبض والحرز. فالقبض الشارع قال هو يعني لم يحدد شيئا، فننظر العرف في هذا القبض ونقول إن هذا هو القبض العرفي. وكذلك الحرز اللي هو حرز الأموال في السرقة أيضا غير محددة من الشارع، فننظر إلى كل مال كيف يحفظه الناس. فإذا كانوا يحفظون الذهب في الصناديق نقول هذا حرزه، إذا كانوا يحفظون البهائم في حظائر نقول هذه حرزها، إذا كانوا يحفظون الثياب هكذا في يعني على الطاولات عند هكذا فهذا حرزها وهكذا.
فإن اختلفت البلاد اعتبر الغالب.
أي نعم، يقول إذا اختلفت البلاد اعتبر الغالب. نحن قلنا ينظر إلى عرف البلد، لكن عندنا بلدين، بلد يكيلون وبلد يزنون، نشوف الأغلب الذي عليه الناس ونتبعه. نعم.
فإن لم يكن رد إلى أقرب ما يشبهه بالحجاج،
اي نعم، يقول اذا كان يعني ليس لا يعرف له كيل او وزن وله شبيه بمكه والمدينه فاننا نلحقه بهما، نلحقه بهما. يعني الان عندنا مثلا نوع من الاطعمه او نحو ذلك لا نعلم انه يكال ويوزن وليس هو في عرف في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فاننا اذا كان يشبه مثلا الرز هذا ما كان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، كان البر والشعير فقط، فالان الرز فنقول ماذا نلحقه؟ يقول نلحقه باقرب الشيء الاشياء شبها له بالحجاز، فنعتبره ايش؟ نعتبره مكيلا، لانه مثل القمح والبر، لان البر كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا يشبهه فنعتبره فيه الكيل. نعم.
وكل مائع مكيل،
يعني هذا ضابط يقول اي مائع. طبعا احنا مر معنا ان المكيلات والموزونات ليست معدوده، فاذا كل مكيل كل مائع فهو مكيل، ولذلك يجري فيه الربا. على ما ذهب الى المؤلف ان عله الربا هي الكيل والوزن، فالان الذي حده الرسول صلى الله عليه وسلم من المكيلات البر والشعير والملح والتمر، هذه مكيلات فقط، هذه اللي عد علينا الرسول صلى الله عليه وسلم، وعد علينا من الموزنات الذهب والفضة. العلماء يقولون يلحق بالمكيل كل مكيل وبالموزون كل موزون، فكل مكيل غير هذه الأربعة فهو يجري فيه الربا. طيب، في عندنا أشياء كثيرة الآن من المكيلات، وعطانا ضابط يقول إن كل مائع فهو مكيل، العصير مكيل، اللبن مكيل، مائع العصير مائع واللبن مائع والسمن مائع والعسل مائع، وكل هذه أعطانا ضابط لها، قال كل مائع فهو مكيل. خلاص، نأتي إلى جميع هذه الأصناف التي هي مائعة ونقول إنها ترى يجري فيها الربا لأنها مكيلة. والشيء الحادث الجديد فهو بحسب ما يعني أي وزن أو أي مكيال تعارف الناس عليه اليوم فإنه هو العلة في ذلك. فمثلا الآن مثلا افرض أنهم تركوا الصاع، الناس ما عاد يكيلون بالصاع، إنما يكيلون باللتر، وهذا الذي عليه العمل في البلاد، يقولك هذا لبن لتر وهذا لترين وهذا نص لتر، فننتقل ونقول هذا كيله ليس الصاع، كيله اللتر وهو مائع، فهو مكيل وكيله اللتر. وما عده الناس أيضا ليس موجودا، عده من المعدودات مثلا فلا يدخل في الربا. وما كان يزنه الناس، كل ما يزنه الناس وزنا يبيعونه وزنا فإنه يجري أيضا فيه الربا، كما يجري في الذهب والفضة.
ويجوز التعامل بكيل لم يعهد،
هذا اللي يقول المؤلف الذي قلته اللتر، هذا لم يعهد التعامل به إلا في عصرنا هذا، اللتر ما كان معروف في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا زمن صحابته ولا ما بعد القرون المفضلة، إلا يعني هذا شيء حدث في الزمن المعاصر، بدأوا يكيلون باللتر أو يتعاملون باللتر، وكذلك بالميزان مثلا يتعاملون بالوزن، قد يكون من الأول بالرطل بالأوقية بكذا وكذا، لكن اليوم يتعاملون بالكيلو جرام والجرام والطن، هذه كلها معايير للميزان لم تعهد في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ما كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وزن بالطن ولا بالكيلو ولا بالجرام، كانوا بالمثاقيل وبالأوقية وبالرطل والشيء، هذه الأشياء هي التي كان يتعرف عليه. ولذلك تجد في كتب الفقهاء يقولون مثلا الأوقية، كل أوقية بدرهم وكل كذا، يتعاملون بهذه الأشياء. اليوم الناس لا يعرفون الأوقية ولا يعرفون الرطل، قد يكون في بعض البلاد، في أفريقيا في كذا وكذا عندهم ما زالوا يتعاملون بالرطل ويتعاملون بالأوقية، لكن يعني هنا في بلادنا في المملكة العربية السعودية يتعاملون بالكيلو جرام، وكذلك في دول المجاورة، وكذلك في أظن الدول العربية والله أعلم أنهم يتعاملون بالكيلو، وغيرهم قد يتعامل بالرطل أو الوقية. لكن المؤلف رحمه الله تعالى يعني يقول إنه الشيء الجديد الحاصل خلاص يصير هو يعني الذي يوزن به خلاص. فما إذا تعرف الناس الآن على الكيلو والجرام واللتر خلاص يصير هو معيار الوزن والكيل، معيار الوزن والكيل. نعم. فيجوز مثلا الآن المؤلف مثلا يقول لو باع صاعا من البر بصاعين من البر لم يجوز، يجوز أن نقول لو باع يعني لترين أو مقياس يسع لترين من البر بمثله برا لم يجوز، لاختلاف المكيال. هذا إذا كان المكيال يعني لا يختلف، فمثلا واحد مثلا عنده إناء يسع لترين وإناء يسع لترين، نقول خلاص لترين بلترين، ما يجوز أن تبيع لترين بأربعة لتر من هذا، أو كان مائعا مثلا ويقاس باللتر، يقاس باللتر، فنقول هذا المائع لا يجوز أن تبيع لتر من اللبن بلترين من لتر من لبن الغنم بلترين من لبن الغنم، لكن يجوز أن تبيع لتر من لحم لبن الغنم بلترين من لحم من لبن البقر. هذا يجوز لأنها اختلفت الأصناف، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فهذا يشترط فيه الحلول والتقابض فقط، لا يشترط إذا اختلفت الأجناس. وإذا اتفقت الأجناس حليب غنم بحليب غنم لابد أن يكون مثلا بمثل، صاع بصاع، لتر بلتر، وهكذا لا نزيد فيه. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فمن زاد أو استزاد فقد أربى، من زاد أو استزاد فقد أربى، لابد أن يكون لتر بلتر. وإذا اختلف مثلا هذا السائل حليب غنم بحليب بقر، اختلف جنس حليب غنم بحليب بقر، يجوز أن تبيع لترين بلتر أو لترين بثلاثة، وهكذا.
قال رحمه الله فصل: ويحرم ربا النسيئة من النساء بالمد، وهو التأخير في بيع كل جنسين اتفق في علة ربا الفضل، وهي الكيل والوزن.
انتقل المصنف رحمه الله تعالى الآن عن الكلام في ربا الفضل وهو الزيادة، إنه تبيع صاع بصاعين من جنسين متفقين، هذا فيه يقول ربا الفضل. وذكرنا في يعني مدخل باب الربا أن الربا ينقسم إلى قسمين: ربا فضل وربا نسيئة. ربا فضل وربا نسيئة، ربا الفضل الزيادة أن تبيع صاع بصاعين، وربا النسيئة هو ربا التأجيل، وهو أصل الربا، هو أصل الربا الذي حرمه الله سبحانه وتعالى، أنك يعني تبيع ربوي بربوي مؤجلا. هذا معنى النسيئة، النسيئة هي التأجيل، أن تبيعه مؤجلا. فلا يجوز أن تبيع مثلا من النقدين، تبيع مثلا دولار بريال أو دولار بجنيه أو دولار بفرنك أو نحو ذلك، ما يجوز أن تبيعه إلا يدا بيد. يجوز فيه التفاضل والزيادة، لكن لا بد أن يكون يدا بيد. فلا يجوز أن تقول تبيعني 100 دولار ب400 ريال ويعطيك 100 دولار وأنت تقول غدا أحضر لك الدولار الريالات أو الدولارات، يعني ما يجوز. لا بد أن يكون فيه حلول وتقابض، تذهب إلى المصرف تشتري منه دولارات تعطيه الريالات ويعطيك يعطيك ما اشتريته من الدولارات، تعطيه الريالات ويعطيك القدر الذي اتفقتم عليه من الدولارات أو من الجنيهات أو نحو ذلك. لا يجوز التأجيل أبدا ولا لدقيقة واحدة تتفرق، لكن لو أنكم ما تفرقتوا، لو ما تتفرقون تجلس عنده في المحل ساعة ساعتين 3 ساعات 4 ساعات، أو تذهب أنت وهو إلى 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 المخزن أو إلى بنك أو إلى الصندوق تذهبون مع بعض حتى يعطيك مثلا الدولارات، هذا لا بأس، لأنه الآن ما تفرقتوا، ما تفرقتوا. الذي يحرم أنكم تتفرقون وبينكما شيء، فلا بد أن يكون يدا بيد كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال إلا هاء وهاء، يعني خذ وهات، ولا تتفرقوا وبينكما شيء. إذن يجوز التفاضل إذا اختلفت الأجناس، لكن يبقى ربا النسيئة هو التأخير، هذا هو الذي حرمه الشارع وهو التأخير. نعم. يقول المؤلف فيما يحرم ربا النسيئة، يقول يحرم ربا النسيئة فيما يحرم به ربا الفضل، فكل ما يحرم به ربا الفضل واتفق في العلة، إذا اتفق في العلة هذا يحرم فيه ربا النسيئة. قلنا أن البر والشعير والتمر والملح هذا يحرم فيه ربا الفضل وعلته الكيل، والذهب والفضة علتها الوزن، فإذا اختلفت العلة جاز الفضل وجاز النساء، يعني العلة هما علتان كيل ووزن، فلو أنك بعت مثلا تمر بذهب هذا علتين مختلفتين، يجوز أن تبيعها متفاضلة ويجوز أن تبيعها مؤجلة، ما في أشكال إذا كان علة كيل وعلة وزن، لكن إذا كان صنفين في علة واحدة بمعنى ذهب بذهب أو فضة بفضة أو ذهب بذهب علتهما واحدة، الذهب بالذهب علته إيش؟ الوزن، الذهب بالفضة علته الوزن، الفضة بالفضة علتها الوزن، هذه يحرم فيها النساء. إذا جئنا بين الكيل والوزن ما في إشكال، تبيع متفاضلا وتبيع نسيئة، تبيع نسيئة، فكل صنفين اتفقا في علة ربا الفضل اتفقا، فمثلا البر والشعير والتمر والملح هذه متفقات في علة ربا الفضل وهو الكيل، وهو الكيل، فهذه يحرم فيها إذا كانت من جنس واحد يحرم فيها التفاضل ويحرم فيها التأجيل، وإذا كانت مختلفة هذه الأجناس وإن اتفقت في العلة فإنه يحرم فيها النساء فقط التأجيل، أما التفاضل فيجوز، إذا اختلفت العلة صار موزون بمكيل جاز كل شيء. إذا كان المبيع ليس فيه علة الربا، لا علة فضل ولا علة كيل ولا علة وزن، فإنه أيضا يجوز التفاضل والنساء، مثل إيش اللي ما في علة ربا؟ مثل ماذا؟ مثل الثياب مثلا، الثياب ليست مكيلة ولا موزونة، فيجوز أنني أبيع ثوبا بثوبين أو بثلاثة أثواب، إذا بعت ثوب بثوبين هذا متفاضلة ولا لا؟ يعني زايدة، يجوز. بعت ثوب بثوبين مؤجلة، يعني يأخذ الثوب وبعدين يعطيني الثوبين، هذا ما فيه إشكال. لماذا؟ لأن هذه الثياب ليس فيها علة الربا، لا الكيل ولا الوزن. طيب هل يجوز أن أبيع بعيرا ببعيرين؟ يجوز، يجوز هذا، بعير ببعيرين، هل هو مكيل البعير؟ ها؟ وهل هو الآن هو من الموزونات؟
لا.
هو حي، ها؟ حي الآن ما يباع بالوزن، يباع هكذا بالرأس، فيجوز أن تبيع بعير ببعيرين، ويجوز أن تبيع بقرة ببقرتين، ويجوز أن تبيع شاة بشاتين، لأنها ليس فيها علة الربا، لا الكيل ولا الوزن. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمرو بن العاص أن يقترض على إبل الصدقة البعير بالبعيرين، فكان يأخذ من الناس دينا لإبل الصدقة، يأخذ بعيرا الآن، ثم إذا جاءت إبل الصدقة إبل الزكاة أعطى صاحب الناقة ناقتين، فدل ذلك على جواز هذا، وأنها ليس فيها لا علة الكيل ولا علة الوزن، ليس فيها علة الكيل ولا علة الوزن. طيب مثل هذا الفراش، هل يجوز أني أخذ من واحد هذه السجادة وأقول أعطيك إياها بعد عام سجادتين؟ ها، يجوز، يجوز. لماذا؟ لأنها لا هي مكيلة ولا موزونة، فإذا عندنا مكيل بمكيل من مثله، هذه الأشياء التي لا بد أن نطبقها، مكيل بمكيل من مثله، هذه اتفق في علة الكيل واتفق في الجنس، هذه لا بد فيها من التماثل والتقابض، هذه لا بد فيها من التماثل. طيب مكيل من جنس ومكيل آخر من غير الجنس، مثل إيش؟ مثل بر بشعير أو بر بتمر. هذان الصنفان اتفق في علة الربا وهي الكيل، ها، لكن اختلفت الأجناس، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فيجوز أن يبيع صاعا من البر بصاعين من الشعير، لكن في شرط واحد كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا بد أن يكون يدا بيد. هذا النوع الثاني اتفق في علة الكيل. طيب، اختلف في العلة مكيل وموزون، فمثلا يبيع تمر بذهب مثلا أو بحديد إذا قلنا موزون أو بنحاس أو نحو ذلك، هذا في هذه الحالة يجوز ما دام اختلف العلة تماما، هذا مكيل وهذا موزون، فإنه يجوز فيه التفاضل ويجوز فيه النساء. هذا ملخص لقول المصنف أنه يحرم بيع كل يعني كل ما فيه علة الربا اللي هي ما اتفق في علة الربا يحرم بيعه نسيئة، ببعضه نسيئة، كلها لازم تكون يدا بيد إذا كانت العلة واحدة.
ويحرم ربا النسيئة من النساء بالمد، وهو التأخير في بيع كل جنسين اتفق في علة ربا الفضل وهي الكيل والوزن، ليس أحدهما أي أحد الجنسين نقدا، فإن كان أحدهما نقدا كحديد بذهب أو فضة جاز النساء، وإلا لنسد باب السلم في الموزونات غالبا.
هذا الآن المؤلف يقول يجوز، يعني لا يجوز بيع كل شيئين اتفقا في علة الربا، في علة الربا، فإذا اختلفت العلة جاز بيع أحدهما بالآخر إلا الموزونات. يقول الموزونات إذا كان أحدهما نقدا جاز في ذلك التأجيل، جاز في ذلك التفاضل، وجاز أيضا الأجل. لماذا؟ يعني قال لأنه لو منعنا بيع الموزون بالنقد، وكلها موزونة، هذا موزون والذهب موزون، في شيء موزون مثلا تريد أن تشتري نحاس، هذا موزون، والذهب موزون وتشتريه به، يقول هذا ما دام إذا كان طبعا عندنا ذهب تشتري بذهب أو تشتري بنقد، والنقد يؤول إلى الذهب والفضة، النقد يؤول إلى الذهب والفضة، فإذا كان أحدهما نقدا يقول يجوز نستثنيه من بيع الموزون بالموزون، من بيع الموزون بالموزون، إذا كان موزون وموزون أحدهما نقدا فإنه يجوز النسأ في ذلك، يجوز التأجيل. يعني واحد مثلا يريد أن يشتري طن من النحاس بألف مثلا ألف دينار من الذهب، هنا اتفق في علة الربا ولا ما اتفق؟ هذا ذهب وهذا نحاس، وأنتم تقولون إن هذه موزونات ولذلك لا بد فيها من طبعا إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فهذا ذهب وهذا نحاس، المفروض أن نقول ما يجوز، ها، لأنه اتفق في علة الربا صحيح واختلفت الأجناس صحيح، لكن لا بد أن نبيعها يدا بيد. الفقهاء حينما استثنوا هذا استشعروا شيء معاملة في الفقه الإسلامي وهي السلم، فيقولون إذا قلنا بهذا القول معنى السلم ما يمشي ولا يجوز، والسلم هو بيع شيء موصوف في الذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد، هذا السلم. مثاله إني مثلا آتي إلى إنسان، أنا عندي والله مزرعة وأنتج القمح أو الشعير أو الأعلاف أو ما شئت من أشياء، لكن ليس عندي المادة الفلوس، ليس عندي نقد حتى أزرع وأسقي وأحرث ثم أحصد، ما عندي، فأنا آتي لشخص وأقول له أنا أريد أن أبيعك محصول أو من محصولي هذه المزرعة مثلا 10 أطنان من القمح على أن تعطيني الثمن الآن، هذا شرعي ما في إشكال. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قدم إلى المدينة قال لهم: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فلا بد أن يكون الكيل الذي تبيعه أنت معلوم. لذلك مثلا ما يجوز أن يقول أبيعك شيئا من منتوج هذه المزرعة، لا، أقول أبيعك طن من محصول هذه المزرعة، لا بد أن أحدد. ويحدد الثمن أيضا بكم، مثلا قال 10,000 ريال. ما الذي يحصل؟ الذي يحصل يقول المشتري: خلاص اشتريت منك طن من منتوجك الذي ستنتجه فيما بعد 1,000 ريال، فإذا قال نعم قال تفضل في مجلس العقد هذه 1,000 ريال. والمثمن اللي هو القمح أو الشعير أو نحو ذلك، هذا متى سيسلمه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لأجل معلوم، ها، إلى أن يحصد هذا الزرع، إلى أن أحصد هذا الزرع. فإذا جاء وقت حصاده أعطاه 1,000 طن أو 2,000 طن أو كذا التي دفع قيمتها في السابق. فيحصل يعني الشارع حكيم، والشارع يريد بالناس اليسر والسهولة ولا يريد أن يشق عليهم. فلذلك هذا الفقير المزارع يحتاج الآن إلى ماذا؟ يحتاج إلى الدراهم ليحرث الأرض ويسقيها، وعمال وكذا، ويحتاج بذر يبذر به. وهذا التاجر يحتاج أنه يستثمر أمواله، فيقول: أنا الآن أشتري هذا القمح بسعر رخيص، ولن يكون بسعر الغالي، فيشتريه منه بسعر رخيص، لكن في وقت الحصاد سيبيعه. إذا كان اشترى مثلا طن 1,000 ريال، ربما يبيعه في وقت الحصاد إذا استلمه 2,000، فهو في فائدة للبائع والمشتري. هذا أخذ المال وثمره في مزرعته، وحرث وزرع وبذر وأنتج، والتاجر استفاد أنه أخذ هذا القمح أو هذا التمر أو هذا الشعير أو نحو ذلك، أخذه برخص. فبدلا من أنه يأتي ويشتريه في وقت الحصاد مثلا 10 ريالات الكيلو، يمكن اشتراه بريال قبل. فهذا يسميه العلماء السلم، يسميه العلماء السلم. فيقولون: لو قلنا بأن البيع الموزون بموزون ما يجوز، انسد هذا الباب. ليش؟ لأنك تبي تشتري أنت بذهب، وستشتري يعني ربوي، ستشتري ربوي، ونحن نقول من شرط بيع الربوي بالربوي إذا اختلف الجنس أن يكون يد بيد. فيقولون: إذا كان الجنس الآخر صحيح موزون لكنه نقدا، فإنه يجوز، لأننا لو قلنا بعدم جوازه لنسد باب السلم، يعني ما استطعنا إن نتعامل هذه المعاملة. وهذه معاملة أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقر الناس على التعامل بها، وحد لهم الشروط، فقال: من أسلف يعني السلم هذا فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. 3 شروط: يكون الثمن يقبض في مجلس العقد، والأجل معروف بعد 4 أشهر، بعد 5 أشهر، وقت الحصاد معروف، كيل معلوم أيضا باع عليه طن أو طنين من منتوج المزرعة يكون معلوم الأطنان أو الأوزان المعلومة. فهذا يعني ما استثناه المؤلف من قوله إنه لا يجوز النساء في مبيع بيع واتفقت فيه علة الربا موزون بموزون، كان خلاص نغلق باب السلم ونقول باب السلم ما يصلح مع هذه العلة، لكنه مستثنى هذه الحالة. شيخنا الشيخ محمد العثيمين رحمه الله تعالى يرى أن أصلا الوزن هذه ليست علة للذهب والفضة، يعني لا يأتي في باب الربا الوزن، وإنما علة الذهب والفضة إنما هي النقدية، كونها نقدين وثمن للأشياء. هذا ليش الرسول صلى الله عليه وسلم حرم بيع الذهب بالفضة متفاضلا إذا اتفق في في ذهب بذهب وفضة بفضة، أو إذا اختلف حرم أنهم يكون نسيئة؟ يقول: هذه علتها النقدية. القول الذي سار عليه المؤلف يقول: لا، علتها الوزن، ولذلك أدخل فيها كل شيء. فلذلك الشيخ محمد العثيمين يقول يدل على ضعف هذا القول انه الوزن انه اضطر المؤلف او اضطر من قال بهذا القول الى ان يستثني هذا الاستثناء، اضطر ان يستثني لان واجهتهم عقبة، فقالوا يعني كيف اجل باب السلم فيه نقد وفيه مكيل او موزون، كيف يجوز لك انك تسلف وتعطيه نقد وثم تؤجله؟ قالوا هذا نستثنيه. قال إذن ما معنى هذا؟ ليست العلة الوزن، ليست الوزن، إنما العلة كونها نقدا وكونها ثمن للأشياء. فالشيخ محمد عثيمين يرى أن ما في شيء اسمه علته الوزن، ولذلك يعني ما مشى عليه المؤلف رحمه الله تعالى وقال إن العلة الوزن أدخل علينا كل موزون حتى وكل مكيل، مثلا فقال اللبن مائع ويكال هذا يجري فيه الربا، العصير مائع ويكال هذا يجري فيه الربا، اللحم هذا يجري فيه الربا لأنه موزون، فكل موزون سيجري فيه الربا. لكن لو حذفنا هذه العلة، وطبعا ليست العلة هذه من العلماء بالهوى والتشهي، لأنهم العلماء حينما نظروا إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم هو ورد حديث واحد يبين فيه الربويات، فقالت البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح والذهب بالذهب والفضة بالفضة، ستة أشياء، قال كيلا بكيل وزنا بوزن، فمن زاد أو استزاد فقد أربع، ثم قال وإن اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يبدأ. العلماء وأسلفنا هذا في درس سابق يقومون ويقترحون علل، لماذا هل نقف عند هذه الأشياء التي عدها الرسول صلى الله عليه وسلم وخلاص نقول هذه التي يجري فيها الربا؟ من العلماء من قال نعم نقف عنها عندها ولا نقيس عليها شيئا، هذا من يقول بأنه لا قياس في الشريعة، اللي المنصوص عليه هو اللي نأخذ به وننتهي عما نهانا الرسول فيه، وأما غيره فلا يقاس. هناك أصحاب المعاني من الفقهاء قالوا لا، باب القياس باب واسع ومن الأدلة الشرعية، وكل ما شابهها في العلة هذه نلحقه بها، ويقولون إنه الشريعة لا تفرق بين المتماثلات ولا تجمع بين المختلفات. فما الفرق مثلا بين البر والرز؟ يقول لازم نقيسه عليه ونخلي فيها الربا هذا. فلكن ماذا؟ هؤلاء أصحاب القياس عندهم علة، لا بد أن يلحقوه بعلة، لأن القياس الحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما، يعني لا بد أن يكون بينهما علة، وهذا الفرع غير منصوص عليه والأصل منصوص عليه، فلا بد أن نشوف وش العلة. فانفرقوا انقسم العلماء حتى يصبروا هذه العلة ويشوفوا ما هي العلة. بعضهم قال مثل ما مشى عليه المصنف، قال الكيل والوزن، هذا مكيل لأنه مكيل وهذا موزون. وبعض العلماء قالوا لا، ليس الكيل، لا بد أن نضيف إليها الطعم، ولا نقول بالوزن بل نقول بالنقد والثمنية. وبعضهم قال نضيف إلى الطعم الاقتيات، أيضا يكون مطعوم لكنه أيضا مما يقتاته الناس، قد يكون مأكول لكن الناس ما تعرفوا على أنه يقتات ويأكلونه، فلذلك بعض البلدان قد يكون ذا مطعوم عند الناس لكن ما هو مقتات عندهم. فهذه العلل يتلمسها العلماء ثم إما يلحقون أو لا يلحقون. هذا المؤلف رحمه الله تعالى سار على القول الذي يقول مكيل وموزون، لكن حينما جاء إلى شغلة باب السلم قال إلا أن يكون أحدهما نقدا. لماذا؟ يقول حتى باب السلم ذا لا نغلقه. شيخ محمد عثيمين يقول انظر، يدل على ضعف قولهم أن العلة الوزن أنهم استثنوا أن يكون أحدهما نقدا، وإلا يعني حينما قالوا موزون المفروض يجري على هذا ويكون حتى ينسد باب السلم، لكن ليست العلة، لأن الشارع ما يأتي يبيح شيء ثم يحرمه بشيء بباب آخر، يحرمه بباب آخر لابد. فهم قالوا نستثني باب السلم، لأنه موزون موزون، لكن أحدهما نقدا خلاص هذا نستثنيه باب السلام، والبقية يبقى على أصله، البقية هذا يبقى على أصله.
إلا صرف فلوس النافقة بنقد فيشترط فيه الحلول والقبض، واختار ابن عقيل وغيره لا وتبعه في الإقناع.
هذه مسألة قد يطول ذكرها الآن، الأذان على وشك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.